بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الأسبوع الماضي بدأنا في آيات التحكيم، واليوم إن شاء الله نكمل هذه الآيات التي في سورة المائدة من الآية 45 إلى الآية 50. وكنا قد وصلنا إلى قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا بعض كلام أهل العلم والآثار التي فيها، وتلاحظون أن الآية تتكلم عن عمل، لم تتكلم هنا عن اعتقاد أو عن قول، تكلمت عن عمل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما الآيات التي فيها الاعتقاد فهي كثيرة في غير هذا الموضع، في القرآن كله. والملخص الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي حتى نبني عليه درس اليوم هو أن الأمر عندما تنظر إليه، أول ما تنظر إليه من زاويتين، من نظرة هل هو اعتقاد، يعني هل ظهر اعتقاده في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فإن ظهر له اعتقاد مكفر فإنه يكفر كغيره من الذنوب، وقد يخرج من الأبواب السبعة كلها، قد يخرج من أبواب الكفر السبعة كلها. مثال ذلك: لو أعرض عن الحكم غير ما أنزل الله إعراضا تاما على ضوابط كفر الإعراض، هذا باب من الأبواب السبعة. لو شك، لأن هذاك مقابل للعلم، لو شك أو ارتاب في الحكم غير ما أنزل الله أو تردد، هذا كفر الشك. لو استهزأ أو أبغض، لو استحل أو جحد أو كذب، لو فضل غيره عليه، هذا داخل في أبواب الكفر السبعة، أو جعله مساوي أو غير ذلك مما ذكره العلم، كل الأبواب قد تدخل. إذا عرفنا اعتقاده يكفر، مثل ما لو فعل ذلك في الزنا والربا وغير ذلك، فإنه لو شك في الزنا أو ارتاب أو أعرض عن الحكم نفسه أو كذب أو استحل، كلها سوء. هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي في هذه المسألة، وهو من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما الكفر العملي وهو إذا ظهر منه الحكم بغير ما أنزل الله ولم يظهر لنا اعتقاده، فالأصل فيه أن الذنب من الذنوب الكبار جدا، لأن ترك الأوامر أشد من فعل النواهي. يعني هذا من جنس ترك الهجرة، ترك الجهاد، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الحج، بخلاف ترك الصلاة فإنه ينفرد بأنه كفر مجرد، فهو ذنب كبير للغاية هذا بالنسبة، لكنه يبقى ذنبا، ولذلك تواتر السلف على أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ويبقى المسألة الثالثة، عرفنا الآن السبيل الاعتقاد واضح، ومن أيضا الكفر الاعتقادي لو افترى على الله، وهذا هو أكثر ما يكون، لو افترى على الله وقال على الله بغير علم أو قال هذا من عند الله، يعني سن له قانون وقال هذه الشريعة الإسلامية، كما يفعلون الآن في البنوك الإسلامية أو الحكومات الإسلامية، يسنون الربا ويقولون هذا يحبه الله ويرضاه، هذا افترى على الله. وعاد يبقى مسألة التأول، هل يقبل هنا أو ما يقبل. فأعظم شيء لو قالوا هذا من عند الله، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله: قل هلم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بآياتنا والذين هم لكن قبلها اللي هي في آخر سورة الإنعام، قال الله عز وجل: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فهؤلاء لأنهم قالوا إن الله حرم هذا، هذا افتراء على الله. وقال الله عز وجل مبين أن هذا أعظم من الشرك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فإذا عرفت المسارين هذه، اللي هو مسار الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإن الأصل عندما تنظر إلى الذنب هذا تنظر عليه أن الترك واجب، أن ذنب من الذنوب، ثم بعد ذلك كغير من الذنوب. يبقى عاد عند المسألة اللي هي الخطيرة والمهمة، وهي مسألة القرائن. مسألة القرائن يعني عند أهل العلم متى ينتقل من كونه ذنبا على أصله إلى كونه كفرا. فالأصل المتفقين عليه لو صرح يعني لو انتقل من الفعل إلى القول إلى الكفر بالقول، لو فضل قال هذا أفضل أو استحل أو كذب أو شك أو كذا، لو صرح بلسانه، هذا ليست قرينة، هذا تصريح. فمنهم من مكث عند التصريح مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، مذهبه المشهور أنه يمكث عند التصريح ولا يقبل غيره، ويقول لا أنقله من الذنب إلى الكفر إلا أن يتكلم بلسانه، وإلا يبقى على أصله في الذنب. من العلماء من قال لا، إن هذه نازلة وإنه ما كانت معهودة، يعني فيما مضى كانوا يحكمون ببعض الكفر، ولكن كما قال أبو مجلز كانوا يقولون الإسلام ديننا. نحن قرأنا الأسبوع الماضي آثار أبي مجلز لما جوه الخوارج وقرأوا عليه هذه الآيات الثلاث، قالوا فما بالكم لا تكفرون الحكام وأنتم تفرقون منهم. قال أبو مجلز إن هؤلاء الحكام يقولون الإسلام ديننا وهو دينهم الذي يعملون به ويرجعون إليه ويدعون إليه، وإذا تركوا شيئا منه في التحاكم أو في غيره عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فمن العلماء من قال هذا حال الحكام قديما، وحال مثلا بعض الحكام حديثا مثل المملكة العربية السعودية، هي تشبه الحكام القدماء، هي تقول الإسلام دينها قولا وعملا، وتحكم الشريعة، وكتبت في دستورها النظام الأساسي للحكم إن دين الدولة الإسلام، وما لها دستور إلا القرآن والسنة، هكذا تقول. وحتى الجنسية، جنسية الدولة الآن من ضمن شروطها لا تمنح إلا للمسلم السني المصلي، ولذلك لو واحد قدم على الجنسية يحيلونه إلى جهات مختصة تكتب تقرير عن صلاته، هل هو محافظ على الصلاة، وتكتب تقرير عن مذهبه، هل هو رافضي ولا من مذاهب الخبيثة، وتذكر عن أصله ويعني نسبه وعائلته، هل هو مسلم العائلة. إذا جاء التقرير هذا يبنون عليه المعاملة وربما يمنحون الجنسية، فهم أصلا يقولون لا نقبل في هذا البلد إلا المسلم المصلي السني، هذا دينهم. لكن ما يمنع أنه يوجد بعض الأنظمة التي قد تكون مخالفة للشريعة، وكما قال أبو مجلز يعرفون أنهم أصابوا ذنبا فيها، يعلمون أنهم فيها أصابوا ذنبا، مثل نظام في البنوك، نظام في كذا، نظام العمل العمال، اللي راجع فتاوى ابن إبراهيم أو ابن حميد يجد مثل هذا. ولذلك حتى يدلك على أنهم يعلمون أنهم أصابوا ذنبا، وأنه يمكن ضغط الواقع أو ضغط المعاملات، أو أن مثلا أسوأ شيء من هاللجان اللي هنا في المملكة هي لجنة فض المنازعات المصرفية، وهو أنهم لما وجدت البنوك ووجدت المنازعات البنكية، وإذا راحوا للشيخ الشرع يقول لكم رؤوس أموالكم وكل عمل البنوك هذا يسقط، فوضعوا لجنة في مؤسسة النقد اسمها لجنة فض المنازعات المصرفية. هذه اللجنة طبيعتها أنه إذا كان منازع بين بنك وعميل وبينهم عقود يقولون تمضى العقود كما هي. لكن مما يدل على أنهم أصابوا ذنبا أن كل المراسيم التي طلعت من أول الأمر بإنشاء هذه اللجنة كلها فيها أن هذه اللجنة غير ملزمة. وأنا قلت لكم في مناسبات سابقة ثارت معركة بين مؤسسة النقد وبين أحد الكتاب في أحد الصحف قبل سنتين أو ثلاث، وقالت مؤسسة النقد إن قوانيننا ملزمة في اللجنة هذه، قال لا أبدا، راجع المراسيم، وراح هو واستخرج المراسيم الملكية السابقة كلها منصوص على أن هذه اللجنة أحكامها غير ملزمة، وإنما يمضون الأمر كما اتفقوا عليه الاثنين عاد حلال ولا حرام، فإن رفض أحد الأمرين فالملزم هو القضاء، هكذا في المرسوم الشرعي. إذن هؤلاء وإن خالفوا الشريعة ونسأل الله أن يهديهم، ولذلك العلماء كانوا يتشددون لئلا ينفتح الباب، إذا انفتح الباب تتناسخ الشريعة، وهذا حق واجب التناصح، لكنهم يعلمون أنهم قد أصابوا ذنبا. عندنا طائفة من الحكام اليوم، هذا كلام مثل الشيخ ابن إبراهيم والمشايخ عموما، تجدهم لا، ما هو بمسألة أنهم يعني تركوا أصابوا ذنبا، يقولون لا، نحن إذا كان الحاكم جعل حكم البشر هو الظاهر على البلاد وهو القاهر وهو الذي إليه التحاكم، وإنما يأخذوا من الشريعة فقط أشياء بسيطة لأجل أن الناس دارجين عليها. ولكن القهر والحكم والغلبة والظهور والإلزام والتخضيع لغير حكم الله. فهذا بعض العلماء مثل الشيخ إبراهيم قال لا، بالنسبة لهذه الحالة إذا وجدت هذه الحالة فأنا الشيخ محمد وطلابه يعتبرها قرينة تحول الفعل الذنب إلى كفر. وقال أنهم يضعون تخضيع لهم، وهذا يتسق مع أنها دار كفر. يعني يقول نحن الآن إذا قلنا أن هذه ذنب، يعني في المملكة واضح ذنب مغمور في الشريعة الظاهرة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الأمر معروف والنهي عن المنكر. لكن إذا قلنا أن هذه ذنب حتى لو كانت هي القاهرة والظاهرة والغالبة، ثم نقول أن هذه دار كفر أو دار إسلام ونحن لا نكفر بها، يقول عندنا تناقض. فنحن نقول إن كان الحكم الغالب واللي يخضع الناس له حكم البشر، وهو اللي يلزمون به، هو اللي مفتوح فيه المحاكم ولا يقبلون سواه، فنقول إن هذه قرينة تدل على ما في قلوبهم وأنهم يريدون حكم البشر أو يريدون القوانين أو يريدون. وإن كان أنهم يريدون الشريعة ويخطئون أحيانا أو يغلبون أو تغلبهم أهواهم فيفتحون لجان لغير الشريعة، فهذا كما قال أبو مجلس والسلف، هذا أيضا قرينة من القرائن اللي ذكروه. الذين يرد عليهم، يردون على هؤلاء، يقولون كلامكم حق، لكن حتى هذا اللي جعل حكم الشريعة والغالب، هل تدري عن أن الكفر الأصل في الكفر إن لا يوصل إليه إلا بما ظهر؟ هل تدري عن باطنه؟ يمكن هو جعل حكم الشريعة هو حكم القانون هو الغالب، لكنه من خوف أو من ضعف أو من خوف من العالم أو من الدول الكبرى أو غير ذلك. فهل أنت تجزم بكفره؟ يعني ما أظهره من العمل هل تجزم به على ما في قلبه؟ الشيخ باز ارتاح من أول الطريق، قال أنا ما أجزم على كفره إلا إذا نطق. لكن هؤلاء قالوا النطق باب واضح، وهؤلاء الحكم أيضا قد لا ينطقون. طبعا هذا كل المناقشات هذه نحن لا تهمنا كثيرا، لماذا؟ لأن نحن أصلا نكفرهم من باب الشرك، لكن تهم الخوارج اللي يلجلجون فيها. نحن أصلا نقول قبل ما ننظر هذا الأصل فيه ذنب، ما يرتفع إلى الكفر إلا باعتقاد أو بقرينة، لكن نحن نكفرهم من حماية الشرك، وهذا أمر ظاهر من محاربة الإسلام من نحو ذلك. لكن نحن نذكر النقاش اللي حاصل هذا. فقالوا هل أنت الآن رأيت القرينة وجعل حكم الشريعة هو حكم القانون هو الغالب والقاهر وكذا، هل تعرف إن هذا يعني وصلت إلى ما في قلبه إن هذا كفر أو لا؟ سيجادل ويقول أنا ما يهمني ما في قلبه، فإن كثير من الأعمال إذا ظهرت نحكم بأنها كفر ولو كان ما ندري عن ما في قلبه. حتى الصلاة، حتى لو كان كسلان ولا ود بالصلاة، إذا تركها يكفر، لكن الصلاة حكمها ينفرد. ففيه مثل هذه النقاشات. حتى قال بعضهم قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فجعل فيه طائفة من المسلمين ظاهرا وإن كانوا منافقين، وهذا أيضا مسألة، وهو أن إذا قلنا أن هذا مسلم لا نعني أنه مسلم ظاهر وباطن، إنما نعطيه أحكام المنافقين، نحمي دمه وماله وما نخرج عليه حتى يذهب إلى الله عز وجل، قد يكون في الدرك الأسفل من النار. وهذا موجود حتى في آية التحكيم، آيات النساء التي سبق أن أخذناها. قال عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون، ترى كل كلمة مرادة هنا، يريدون يعني عندهم إرادة جامحة وليس أنهم ذنب أصابوه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب في آخرها قال، شوف الآيات هذه يحتج بها الآن بعض الناس ولا يكملها، في آخرها قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني عاملهم معاملة المنافقين. فهؤلاء الذين ما ظهر ما في قلوبهم لنا وإنما جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أقل أحوالهم يعامل معاملة المنافقين. فقالوا الآن عندنا ناس يكرهون فتياتهم على البغاء ومع ذلك لا يكفرون، منافق، يكون حكم منافق أو عاصي. ولذلك قال عز وجل ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، في قراءة أو في التفسير للمكرهات. لكن سيجادل الآخرين ويقولون هذا في الإنسان أكره، يعني مثل الذنب العام والذنب الخاص، اللي أفسد الدين وأفسد الدنيا وجعل النظام الغالب هو نظام البشر وألزم الناس كلهم، ليس مثل من ألزم عبده أو ألزم ولده. هذا يظهر من هذا أنه صاب ذنبا. أنا أعرف لكم شخص هذه الأيام يعني شاف ولده صاحب بعض الناس وبعض الطوائف، وكأنه يعني شم من رائحة أنه بيروح لسوريا ويصحب الخوارج، أخذ ولده بالقوة وداه الحلاق وحلق لحيته. هذا الأب أخذ ولده بالقوة وأكره ولده على حلق لحيته، وأكرهه على أن يبتعد عن هذه الطائف. هذا ما تقول بكفره، حتى لو كان أكره على الحرام، هو مع أنه قصده أن يبعد عن الخوارج، لكن التصرف أحمق. لكن هذا تقول بكفر الوالد؟ هذا ما تقول بكفره، هذا أكره ولده على الحرام، مثل يكره فتاته على البغاء. لكن هذه ليست مثل الذي يكره الأمة كلها والشعب كله على شرع واحد ويمنعه من على كلام هؤلاء. فعلى كل حال هذه التي تبقى عندكم مسألة القرائن، يعني أنت إذا انطلقت انطلاق صحيح وكل مسألة صارت في مسارها الصحيح تبدأ تتقدم في فهمها. قديما ملخبط، ما تدري تأخذ المسألة على أنها كفر ولا على أنها ذنب ولا على أنها إيش. أنت الآن تأخذ المسألة على أنها ذنب، ترك واجب، ثم هذا الذنب إن صرح باعتقاده كفر مثل غير من الذنوب. إذا ما صرح باعتقاده يبقى ذنب، ظلم وكفر وفسق دون كفر ودون ظلم ودون فسق. المسألة الثالثة القرائن، هل يوجد قرائن تتضح لك أو توضح لك، يعني تقلب الفعل إلى كلام؟ وهذا سنأخذ في الدرس القادم في مسألة التولي. في التولي مثلا الأصل فيه ذنب، حتى نعرف أنه منافق يحب المنافقين ويحب ظهورهم ويحب انتصارهم. ما أستطيع أنا أن أعرف هذا الأمر إلا بكلامه. يعني حاطب مثلا فعله كان ظاهر وخطير، ولما ظهر كلامه ظهر الرجل مؤمن تقي، لكنه أخطأ في التصرف. لكن فيه بعض الصور تكفي في أن هذا يعتبر كفر، مثل من انحاز إلى صف الكفار وأخذ يقاتل المسلمين رغبة في ظهور الكفار عليه. هذا حتى لو انتصر المسلمين وصاحبي على صوته قال أنا ما كان قصدي، يقولون العلماء هذا يكفر. فإذا يوجد أفعال ظاهرة جلية، وهذا هو النقطة التي يناقش فيها الشيخ محمد بن إبراهيم ومدرسته وطلابه ومن قبله ومن بعده في هذه النقطة، إن هل يوجد قرينة ظاهرة ما نحتاج فيها للتصريح، ولا نسوي مثل الشيخ مباز ونقف عند التصريح. هذه النقطة اللي ترى أكثر الجدال فيها. إن قلت طيب هذه الآيات نزلت في اليهود والنصارى ونحن قرأنا كلام القصاب الأسبوع الماضي، نقول هذه الآيات كما قال العلماء إن كانت على وجه الكمال كما فعل اليهود والنصارى تماما فالحكم حكمهم كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. طيب ما الذي فعل اليهود والنصارى في هذه الآيات؟ فعلوا أنهم قالوا هذا من عند الله، أنهم غيروا الشريعة وقالوا هذا ديننا، ولذلك أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لعله وافقنا على ديننا المحرف اللي نسبوه إلى الله، وهو تحريف حكم الزاني أو غيره. فإذا جاء الشخص وحرف حكم الله ثم قال هذا هو حكم الله، هذا مثل اليهود والنصارى تماما، ولذلك من فسد من علماء هذه الأمة ففي شبه بهم، لأنه يحرف الشريعة ويقول هذا دين الله. هذا مجمل ما تقدم الحديث عنه الأسبوع الماضي، وأرجو أن يكون الكلام فيه واضح، لأن هذه الكلمة هذه المسألة والمسألة التي الأسبوع القادم في التولي يعني كثر فيها الخلط والجهل والهوى، والحق دخل في الباطل، وأكثر من أثارها الذين يرفعونها في وجوه الحكام. يعني لما جاءت أزمة الخليج هنا مثلا، أزمة الكويت الأولى، ظهرت كتب وأشرطة وكلام كثير في تكفير حكامنا هنا من بابين، باب التحكيم وباب التولي. التحكيم ما وجدوا شيء واضح فاخترعوا شيء سموه الاستحلال العملي، وقالوا مجرد فتح البنوك يدل على أنه مستحل الربا، مع أنك لو تسأل الحاكم يقول هذا ربا، لكن الله يتوب علينا وضغط الواقع والعالم والاقتصاد وكذا، والله يتوب عليهم، ولا ينبغي أن يكون هذا عذر أو تعذير له، ينبغي المناصحة دائما، هذا يجب أن يغير. لكن مشكلة جاءوا أهل الأحزاب وغيروه بما هو أسوأ، غيروه بالأشياء الإسلامية اللي هي ربا وحيلة وتذاكي. والأمر الثاني اللي كفروا من الحكام التولي، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. فمن شابه اليهود والنصارى على وجه الكمال كفر مثلهم على وجه الكمال، وظلم مثلهم على وجه الكمال، وفسق مثلهم على وجه الكمال، ومن كان فيه خصلة مما عندهم فمن الظلم أن يلحق بحكمهم الكامل. هكذا قال العلماء، والآثار في هذا كثيرة، وراجعوا كتب التفاسير السلفية كلها، يعني كلهم، ويدلك على أن المسألة ليست بالوضوح، إن فيها كلام من قديم، يعني خاصة الخوارج يناقشون فيها والناس يناقشون من قديم، ليست مثل وضوح الشرك والتوحيد. ولذلك سبحانه تعجب منهم، يتركون الأمر الواضح الشرك والتوحيد، يعني حاكم الحاكم على هذا، على موقف من الشرك والتوحيد اللي ما حد ينازعك فيه، ويذهبون إلى مثل هذه المسائل لأن الأخرى يقعون فيها هم أيضا. الياسق اللي قال ابن كثير فيه أن الحكام العلماء كفروا التتار بالياسق، الياسق ترى زعموا أنه من عند الله، ترى هذا ملحظ هو أخطر شيء. الياسق هو مجموعة من القوانين الإسلامية والتترية والاجتماعية، خلطت وجعلت في شكل نظام سموه الياسق، وقالوا هذا من عند الله، ولذلك أدخلوا فيه شيء من الشريعة، قالوا هذا من عند الله وحكموا به في الناس، فلذلك كفروا. إذا قال هذا من عند الله افترى على الله. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة والقرآن أيضا على نفس الشريعة هذه. وكتبنا، الكتب هنا فرض وإلزام، بمعنى أن هذه الشريعة ليست على الخيار وإنما هو إلزام، ما في تقول والله أنت تبغى قصاص ولا تريد دية، لا، كتبنا عليهم فيها. أن النفس بالنفس، في الجاهلية أيا كانت، إلى الجاهلية القريبة هذه اللي قبل الإسلام اللي نحن الآن فيه، النفوس باغية، القوي يقول لا أنا ما أرضى نفسي تكون كنفس الضعيف، ولذلك في قبائل ما يقتص منهم، وفي قبائل يأخذون بالنفس 3 أنفس و10 أنفس، موجود من أول الدهر إلى قبل 80 سنة موجود هذا الشيء، لأن النفوس تبغي وتقول أنا لا أرضى أن تكون نفس بنفس. فجاءت الشريعة بتحقيق العدل، أن النفس بالنفس. لو قتل، لو أن عالما يعني أو شيخا كبيرا عظيما مشهورا قتل ابن ساعة عمدا، يقتل به، ما ينظر إلى هذا وصفاته وهذا وصفاته، هذا الآن توه مولود قتله عمدا يقتل به، لأن عندنا نفس ونفس، ما ننظر إلى صفات النفس هذه، وهذا يدلك على كمال الشريعة. لكن جاءت عاد الشريعة بالتقييد، شريعتنا جاءت بالتقييد، وهو ذكرت شرطين ومانع فقط حتى نقيد هذا. الشرطين في النفس بالنفس وفي غيرها المكافأة والعصمة، والمانع عدم الوالدية، يعني المانع نفس بنفس، لكن واحد والد للثاني يمنع من قصاص، ما نستطيع، سواء كان والده أو والد والده أو والد أمه، أهم شيء يكون والدا له، ما نستطيع أن نقتله، هذا مانع. أما الشروط، أولا المكافأة لابد، فنفس المسلم الموحد المصلي الشريفة لا تعادل نفس الكافر، سواء كان تارك صلاة وثابت عليه أو مشرك أو ما تعادل، ما في تعادل هنا. المساواة دائما ليست هي العدل، المساواة قد تكون ظلم، فإذا ساويت نفس الموحد بنفس الكافر النجس المشرك أنت ظلمت الآن، فإذا لابد أن يكون بينهم تساوي. كذلك في الحرية، هذا حر يملك قراره، العبد حتى لو كان أتقى عباد الله ما يملك نفسه، لأن أصله أصل أهله أو كذا حاربوا الإسلام فاسترقوا، فالمراد أنه سلعة تباع وتشترى وتقدر بالقيمة، وهذا حر يقدر بالدية، ما في تكافؤ، فلذلك الحر ما يقتل بالعبد، والمسلم ما يقتل بالكافر إلا عند أهل الرأي، عندهم المسلم يقتل بالكافر، وأهل الرأي لا نعتبر برأيهم. فإذا الشرط الأول المكافأة في الإسلام وفي الحرية. الشرط الثاني العصمة، لابد أن يكون الدم اللي أريق معصوم، فإن كان الدم الذي أريق ليس بمعصوما فإنه لا قصاص فيه، لأنه أراق دم غير معصوم. مثال ذلك، لو كان هو ولي المقتول، واحد قتل واحد، فقام ولي المقتول وليه اللي يستحق دمه وقتل القاتل مباشرة، فهنا ما نستعجل في قتل الثاني ونقول النفس بالنفس، لا، نأخذ القضية الأولى حتى تكتمل ثم نأخذ القضية الثانية ثم ننظر. فإن كان أنه لما قتل الثاني القاتل كان مستحقا لدمه يعزر على افتياته على الإمام، لأن هذاك بالنسبة لهذا دم غير معصوم. بل لو أن رجلا جاء وقتل زاني محصن، إذا عرضت على القاضي يترك قضية القتل يضعها على جنب، ثم يأخذ قضية إن هذا كان زاني محصن، فإن ثبت إن كان زاني محصن وحقه الرجم بشهود 4 بالضابط كلها، خلاص حكم القاضي إن المقتول لم يكن معصوم الدم، وأن هذا القاتل المسلم لما قتله قتل نفسا غير معصومة، يبقى عاد أن افتات على الإمام حق الرجم، وإقامة الحدود ليست لك، والإمام يعزر بما شاء، قد يصل الإمام إلى تعزيره بالقتل تعزيرا إذا خشي من انفلات الأمر، وقد يعاقبه ولكنه لم يكن معصوم الدم أو قتل مرتدا أو غير ذلك. لكن الحدود دائما من شأن الإمام، النفس بالنفس والعين بالعين، العين بالعين يقتص منه. ولذلك سيأتينا في قصة عروة، عروة كان في عند يزاحم عند الحجر الأسود، فمع المزاحمة ضرب واحد في عينه، فالآخر بعد ما رفع يده ما يدري من اللي ضرب، التفت يمين يسار ما يدري، فقال عروة أنا اللي ضربت وأنا بها، يعني إن كان قصاص ترى أنا مستعد له. فالعين بالعين، والأنف بالأنف إذا قطع أنف بأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. وهذا يرد على كثير من الفقهاء، فإن الفقهاء يعني أحيانا يسترسلون في قواعدهم الفقهية حتى يخرجون عن روح الشريعة، فيقولون مثلا لابد أن نتحقق من المماثلة التامة ولا ما نقيم القصاص حتى لا نجور على الآخر. فيه أشياء صحيحة، مثلا في الشجاج ما نستطيع أن نقتص من المأمومة والجائفة اللي وصلت الجوف، لأن ما نستطيع أن نحقق المماثلة وقد تؤدي إلى نفسه جرح بنفس فنقف. وفي العظام لابد ينتهي إلى مفصل أو يكون شيء واضح، هذا صحيح، لكن هم استرسلوا حتى ألغوا كثير من القصاص وقالوا ما يمكن هذا فيه المماثلة، والمماثلة هم اللي وضعوا حدودها. يأتون مثلا اللطمة كف كف بكف أو ضربة بضربة، يقولون ما فيها قصاص، لأن ما نستطيع أن نحدد نسبة سرعة اليد عندما تضرب في الجسم، ويمكن كفك أقوى من كف الآخر فيختل العدل، نقول لا ليس إلى هذه الدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من اللطمة، ولما قال الآخر أوجعتني رفع عليه الصلاة والسلام عن ثوبه وقال اقتص. فإذا في حدود للمماثلة حتى لا تذهب الشريعة، أحيانا وترك الناس وآراءهم استرسلوا. السن يقولون الفقهاء ما يمكن اقتصاص من السن، لأن ما نقدر بالضبط، مع أن الآن عن طريق الطب يمكن بالمبرد وبالآلات الحديثة أنه بالضبط نقتص منه ويبقى عاد الألم، لكن مع ذلك حتى قديما السن فيه قصاص. لما كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله قصاص، نكسر ثنية الربيع مثل ما كسرت ثنية الجارية. أخذ الأمر يدور حتى جاء أخوها رضي الله عنه وما رد أمر الله ورسوله، ولكنه من حسن ظنه بالله ومحبة لأخته وهي عمة أنس بن مالك، وهذا البراء بن مالك عم أنس بن مالك، قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ قال نعم. قال والله لا تكسر، لا يرد على الله ورسوله ترى، وإنما يثق بالله. قال والله لا تكسر ثنية الربيع، فمباشرة الخصوم رضوا وقالوا رضينا به بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أقره على هذا الأمر، ما فهم منه لا هو ولا الصحابة ولا يظن بالصحابة أن يرد حكم الله، لكنه قال أنا أظن بالله أن ما تكسر ثنية الربيع. فالشاهد أنه السن بالسن، والجروح قصاص، لكن فسرتها الشريعة عندنا في جروح فيها قصاص وفي جروح ما فيها قصاص، وإنما فيها خمس من الإبل كالموضحة، ثلث الدية كالمأمومة والجائفة وغير ذلك. فمن تصدق به فهو كفارة له. وش معنى هذا؟ شوف ثراء القرآن فيها ثلاث احتمالات، وكل احتمال تدعمه أحاديث وآثار، ويمكن فيها أكثر من ثلاث أيضا. الاحتمال الأول الظاهر فمن تصدق به فهو كفارة له، أي إن كان المجروح أو ولي المقتول تصدق بالدم وعفى فهو كفارة له للمتصدق للعافي، هذا واضح وفي أدلة ما تخفاكم. الاحتمال الثاني فمن تصدق به فهو كفارة له، يكون المتصدق هو المجروح والكفارة للجارح، يعني إذا عفى صاحب الحق فقد محي ذنبك أيها الظالم، لأن هذا حقه وعفى عنه، فإذا يكون اللي عفى الولي أو المجروح والمكفر عنه هو الجارح أو القاتل. الاحتمال الثالث فمن تصدق به فهو كفارة له، يكون المتصدق هو الجارح والمكفر عنه هو الجارح، وذلك فيما لو خفي مثل قصة عروة الآن، لو حصلت قضية قتل وما عرف الإمام من القاتل بحثوا وبحثوا وجاءت الأدلة الجنائية، ما فيه أي دليل أو خيط يلزمك القاتل. فجاء القاتل وتصدق، تصدق هنا يمكن من الصدق ومن الصدق، جاء وصدق قال ترى أنا صاحبه. هذا الآن يعني هانت عنده نفسه في سبيل تطبيق الشريعة، فمن تصدق بنفسه لإقامة الشريعة فهذه كفارة له. إذن كل المعاني هذه صحيحة، ويمكن في معاني أخرى. قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أيضا هو ظالم، إما ظلم دون ظلم وهذا الأصل، وإما ظلم فوق ظلم وهذا إذا ظهر. ثم قال تعالى وقفينا على آثارهم، يعني على آثار أهل التوراة والأنبياء، أنبياء من موسى إلى عيسى كثير، من موسى إلى عيسى ما كان في فترة، ما كان في زمان فترة، يعني ما أمهل الله الناس أن يكون عندهم فتور وبعد عن النبوات، كان الله يوالي الأنبياء عليهم، وهذا أخذها الله منا عليهم. فكان من موسى إلى عيسى ما في زمان فترة، يمكن 2000 سنة الأنبياء تسوسهم الأنبياء، لكن من عيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حكمة الله في 600 سنة، فيها 300 سنة على التوحيد والباقي فيها فترة. قفينا يعني جاء في قفاهم وبعدهم على آثارهم بعيسى بن مريم عليه السلام، مصدقا لما بين يديه من التوراة. الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، ما في أحد، كلهم دينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل أبناء العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، ما في شيء شاذ أو شيء غريب أو شيء، لا كل الطريق ماشي واحد. مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في سورة آل عمران ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هو مصدق لكنه فيها أيضا تخصيص. وآتيناه الإنجيل وهو كتاب الله العظيم، ثالث الكتب الكبار، أعظمها القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ذكرنا الأسبوع الماضي الهدى عندما تحتاج إلى الطريق، والنور عندما تحتاج في الظلمة، في المشكلات والشبهات والالتباسات، مثل التباسات اللي عندنا الآن في مسألة التحكيم نورها في القرآن، الناس يروحون يجيبون قال الياسق وقال فلان وقال فلان، مع أن القرآن فيه كل شيء موضح، والأقسام اللي ذكرتها لكم كلها موجودة في القرآن. ولو أن عبد صدق النية في القرآن ما يبقى عليه شيء مشكل أبدا إذا صدق النية، لأن الله قال وما أنزلنا، شوف بصيغة الحصر، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة، لكن قبل ذلك لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. والله مسألة فروع أو أصول لو أن العبد صدق النية واستغنى بالقرآن يجد الجواب واضح مثل الشمس، حتى أنه يستغرب يقول كيف هذا، العلماء يخوضون يمين ويسار الكلام واضح القرآن. إذن هو هدى يهديك الطريق ويهديك أمثل الأشياء ويتمم لك، إن كان عندك نقص يرفعه وإن كان عندك زود ينزله، يهديك. ونور، وأيضا الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، لو اطفهم كيفات كانها في اثنين هنا. وقال الله عز وجل ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الإنجيل هدى وموعظة للمتقين، أليس هو موعظة الجميع؟ هو موعظة الجميع. لماذا قال المتقين؟ لأنهم المستفيدين، هم اللي بيستفيدون، الباقيين يكون يدخل من هنا ويطلع من هنا مثل القرآن. فلذلك الله عز وجل قال هو موعظة للمتقين، خاطب المستفيدين، وإن كان اللي قامت عليهم الحجة الجميع، وهذا كثير في القرآن. ثم قال تعالى وليحكم بلام الأمر، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الفاسقون، الفسق الخروج عن الطريق، إما خروج أكبر كما قال تعالى والكافرون هم الفاسقون، وإما خروج أصغر على حسب خروج عن الطريق. ثم قال تعالى الآية العظيمة هذه التي قال بعض العلماء إن هذه الآية من أعجب آيات الله لكثرة ما فيها من المعاني مع قلة ألفاظها. قال هو في تفسيره قال وكل آيات الله كذا، لكن نحن لقصور أفهامنا تظهر لنا بعض الآيات وتختفي بعض، نحن لضعفنا بعض الآيات يظهر فيها الإعجاز وبعضها يخفى علينا لجهلنا. هذه الآية فيها عجب. قال تعالى وأنزلنا إليك، أنزلنا إليك، هنا ما قال أيضا عليك، في مرة قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي مرة قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، الأولى في البقرة والثانية في آل عمران. هنا يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ايش معنى المهيمن؟ ما معنى المهيمن؟ أول شيء الله عز وجل من أسماء المهيمن، أليس كذلك؟ ما معنى المهيمن؟ مسيطر، عظيم، حاوي، صحيح، كل معاني صحيحة وما وفت بال ما وفت بالمطلوب. المهيمن على الشيء هو اللي يجمع عدة صفات، ونأخذها أول شيء في البشر، وبعدين يعني لله المثل الأعلى، كل شيء كل صفة كمال للبشر لله أكمل منها. مثلا ولي الأيتام مهيمن عليه، والحاكم مهيمن على الرعية، هذين مثالين. ما يكون مهيمن حتى يكون أول شيء شاهد عليهم ومطلع على تفاصيلهم مثل ولي الأيتام، وحافظ لهم، وأمين، ومؤتمن، ومعتني، ومهتم، فعند ذلك يقال هذا الشخص مهيمن على أيتامه، إذا كان حافظ لهم وشاهد ومراقب ومعتني ومهتم ومسيطر. كل هذه قال هيمنة، عند العرب تسمى هيمنة. وأعظم عنصر فيها الأمانة، أن يكون أيضا أمين عليهم ومؤتمن عليهم. هذا بالنسبة للبشر. الله عز وجل كذلك هو المسيطر على عباده والمعتني بأمرهم، ولذلك أرسل الكتب الرسل وأنزل الكتب، والشاهد عليهم والأمين، ومن صفاته المؤمن ونحو ذلك. إذن الله عز وجل مهيمن على عباده، وهذه مجموعة كاملة. يعني أنت لو قسمت الأسماء الحسنى إلى مجموعات، كل مجموعة ستجذب لك بعض الأسماء. فمثلا هذه مجموعة المهيمن، فيها العظيم وفيها العلي وفيها نحو ذلك. الكتاب هنا وصفه الله أنه مهيمن، أول شيء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، اسم جنس يعني الكتب، ومهيمنا على جنس الكتب. إذن هو أول شيء أمين عليها، هذه أعظم صفة فيه، أمين على ما سبق. ولذلك حتى اليهود حرفوا وبدلوا. اليهود الآن في عصرنا إذا أرادوا الخبر الوثيق عن أجدادهم وعما حصل لهم يرجعون للقرآن، لأنه هو الأمين، هو المهيمن. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. مهيمن صحيح، وهو شاهد، القرآن هذا شاهد على الكتب وأمين عليها، يعني الخبر الأكيد في القرآن عن الكتب السابقة والأمم السابقة هو خبر القرآن. ولذلك كان الصحابة ينهون عن قراءة كتبهم. يقول ابن عباس: عندكم المحض الذي لم يشب، عندكم أحدث الكتب عهدا بالله، عندكم المهيمن الأمين المصدق الشاهد المطلع المسيطر، هذا الكتاب. وهذا يرفع رأسك يا مسلم، إن الله اختصك أن تكون من أمة محمد، واختصك بسيد المرسلين، واختصك بسيد الكتب، فلا تغبن في صفقتك. الله عز وجل يعني شرفك تشريف عظيم، وجعلك خير أمة أخرجت للناس منهم إن اتبعت. ويوم القيامة نحن آخر الأمم في الوجود في الدنيا، وأول الأمم يحاسب، وأول الأمم تدخل الجنة، وأكثر الأمم دخول الجنة. أليس هذه من المتتالية؟ إنك كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرف. قال الله في سورة يونس: قل بفضل الله الإسلام التالي، هذا الإسلام إسلام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني دين الإجابة. قل بفضل الله وبرحمته القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قال الله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا إذا جاءك المسلمين ولا جاءك أهل الكتاب. ولذلك بعض العلماء قال إن هذه الآية ناسخة للتخيير اللي قبل، اللي قال فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وبعضهم يقول ليست ناسخة، وإنما إن كان فيه جور احكم بينهم ما أنزل الله، وإذا كانت دعواهم اللي بينهم إن شئت تحكم وإن شئت أعرض. هنا قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا هو الواجب. يعني كلنا الآن نقول إنه مو بكفر تركه، لا يعني التهاون فيه، هو أوجب الواجبات أن تحكم في عباد الله بشرع الله، هذا أوجب الواجبات، وتركه هو ظلم من أظلم الظلم، لكنه لا يصل إلى الكفر إلا أو الظلم الأكبر إلا في حدود، لكن هو أظلم الظلم. يعني ترك الحكم بغير ما أنزل الله، قلت لكم هو ليس في درجة القتل والزنا والفواحش، هو أعظم منها، هو في درجة ترك الزكاة والصيام والحج والهجرة والجهاد. قال ولا تتبع أهواءهم، يكثر الكلام على الحاكم شوف هذا الكلام ترى موجه لكل مسلم ولحكام المسلمين خاصة، أمراء وقضاة وعلماء. يأتي من يقول له طيب هذا أحسن، إيش الآن الزمن ما يناسب إلا كذا، الأرفق بالناس كذا، يعني يأتيك أهواء. الأهواء هذه تريد أن تزحزحك عما جاءك من الحق. ولذلك هنا قال الله عن، استخدم حرف الجر عن، عما، ولا تتبع أهواءهم فتتزحزح عما جاءك من الحق. حكم الله هو العادل، هو الرحيم، هو المحكم. إذا قالك واحد يا أخي الآن الرجم ما عاد يناسب وكذا، لو حتى لو نقتله، حتى لو نقتل ما عندنا مشكلة، نقتل الزاني لكن نقتل بالسيف والبرصاص، يعني الرجم الآن يعني يثير علينا الناس، لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قضية رجم واحدة تردع أكثر آلاف المرات من لو قتل بالسيف. الرجم مهيب مرعب أن يرجم، وهذا يردع نفوس كثيرة عن الزنا، وهذا هو مراد الله عز وجل، والآخر كفارة له، والدنيا قصيرة أصلا، اللي مات واللي ما مات كلهم بيتلاحقون، فهو يحقق مصالح عظيمة. لا تتبع أهواءهم يا حاكم المسلمين، يا عالم المسلمين، يا مسلم، احذر من الأهواء. ترى كل شيء غير القرآن والسنة ترى هوى ورأي. ولذلك قال الله لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال في الآية الثانية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري. إذن كل ما زحزحت عن ما أنزل إليك ترى فرية وترى أهواء. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلاف كثير في الشرعة والمنهاج وكلها سوا. ابن عباس يقول سبيل وسنة، وبعضهم يقول المنهاج التوحيد والشرائع مختلفة، كلام واحد. لكن الله عز وجل جعل ديننا واحد من آدم إلى قيام الساعة، أن نوحده ونخلص له العبادة ونصلي ونتصدق ونصوم ونعدل ولا نظلم، هذا كله في الأمم كلها، وجعل فيه شرائع مختلفة. ولذلك أوضح مثال مثل الأولاد اللي أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، المنهاج واحد، الصراط المستقيم واحد، والشرائع مختلفة مثل أمهات. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا يدلك على أن الشريعة ليست في مقام العقيدة، العقيدة واحدة في الأمم كلها والشرائع مختلفة. يعني الله عز وجل لا يرضيه إلا عقيدة واحدة، ويرضيه شرائع مختلفة، كل أناس بحسب ما ابتلوا به. فدل على أن الأمر ليس في درجة التوحيد كما يصور الآن، أن مجرد الترك يكون كفر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بشرع واحد ومنهاج واحد، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، حكمة البالغة اختبار، يبلوكم فيما أتاكم. الآن نحن نلاحظ لو واحد عنده عبيد ولا عنده أولاد وكلفهم كلهم بنفس العمل، يمكن يضعفون وبعضهم يتكل على بعضه يمكن، لكن لو قال شوف أنت عندك العمل الفلاني، وأنت عندك العمل الفلاني، وأنت العمل الفلاني، وأنت العمل الفلاني، وسأنظر أيكم أتقن وأسرع وأحسن عمله، عند ذلك يكون التحفيز أكبر، كل واحد مختص بعمل ويحاول أن يتقنه حتى يكون يسابق الآخر. أما لو قال كلكم الأربعة في عمل واحد يمكن، فلذلك من هذه حكمة واحدة من آلاف الحكم، من حكم الله أنه نوعنا، فقال أنتم يا بني إسرائيل عندكم الشريعة الفلانية، وأنتم عندكم كذا، وأنتم عندكم كذا، واستبقوا الخيرات لننظر أيكم يحسن شريعته ويتقنها، وكلها طرق تؤدي إلى الله عز وجل. فاستبقوا الخيرات ثم رغب وخوف، فقال إلى الله مرجعكم جميعا. يعني إذا كان هذا مضمار وكلكم تسابقون فيه، الغاية اللي قدامكم ما هي؟ هي الله عز وجل. أنتم الآن تتسابقون إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا. هذا تخويف وتشويق. المحسن يشتاق إن الله قدامه، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، الله قدامك ففروا إلى الله. فالمحسن يشتاق ويجتهد، والخائف أيضا يخاف ويجتهد، لأن الله قدامك يعلم كل شيء. وإلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الإنباء اللي في الآخرة ليس إنباء الدنيا، الآن الله نبأنا بما نحن نختلف فيه، وقال هذول عندهم ما يصيدون السمك يوم السبت، وأنتم ما تصيدون وأنتم محرمين، وأنتم عندكم كذا وأنتم عندكم كذا، نبأنا الله باختلافاتنا في الدنيا. لكن في الآخرة الإنباء واضح، خلاص إنباء إظهار ثواب وعقاب وإخبار بما في الصدور وبالخفايا، فيكون الإنباء على وجهه، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم قال الله عز وجل، شوف الآية هذه تراها مليئة بالمعاني، نحن الآن ما ذكرنا إلا الظاهر منها، ولا من تدبر هذه الآية 48 مليئة بالمعاني وبما اختلف الناس فيه، وألفاظها قليلة. ثم رجع الله عز وجل مؤكدا فقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. كم مرة جاءت هذه الآية هنا، يعني هذا الأمر في صور مختلفة في هذه الآيات، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأيضا حذره وقال ولا تتبع أهواءهم. أي كلام يأتيك يزحزحك عن الشريعة ترى هوى. الآن وش يقولون في الاقتصاد، في الإعلام، في الاجتماع، في الحدود، في العبادات، تأتي أهواء. أهواء ترى الكذب المحض والباطل المحض ما يستسر، يعني الآن الكذب اللي يمشي على الناس الكذب الملبس بنوع حق، هذا اللي يمشيه. أما الكذب اللي ما له لا أصل ولا قاعدة، كذب يعني واضح جلي، أكثر الناس ما اللي فيه عاقل ما يقبله. كذلك الأهواء هذه الآن حتى في العبادة، يقولون الآن في مطالبات، يقولون لماذا نمكث بين الأذان والإقامة 20 دقيقة؟ نحن نحب الصلاة ترى مثلكم، لكن تحبس الناس، والناس عندها دكاكين وعندها أعمال وعندها، أذن وأقب وصل، وبعدين اللي يبغى المسجد جزاه الله خير يجلس في المسجد، واللي يبغى يفتح دكان يفتح دكان. الآن يضغطون في الاتجاه هذا في الصحف. أنت تسمع بعض الناس ترى يستهوي الكلام هذا، يقول صحيح ليش تحبس الناس، أقم بعد الأذان مباشرة، وبعدين اللي بيجلس في المسجد يجلس. هذا ليس صحيح، هذا هو. إذا نحن تأخرنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهواء. الله أعلم إن النفوس إذا تركت هكذا تركت شوي شوي تركت الصلاة، لكن لو جعل لها مجال أن تنتظر وتقرأ وكذا، حتى اللي كان مستعجل لو كان ينتظر قرأ فتح الآية استفاد. هذه أهواء، كثير من الأهواء تأتي من الناحية هذه. الآن قيادة السيارة شو يقولون؟ يقولون ترى حنا قصدنا ما قصدنا الفساد، قصدنا أن نلغي السواقين في البيوت ومو بمحارم ويروحون بدون محرم وكذا، فنأتي بالنساء يعني شوي شوي لين يأخذون الدين من أيديكم. فالله عز وجل هنا يؤكد على نبيه وهو أكمل الناس وعقلهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والثاني قال ولا تتبع أهواءهم، ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر يعني يكون عندك حساسية شديدة من هذا الباب، لأن هذا الباب تراه يريدون أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يريدون أن يأخذوا منك دينك. ثم قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. بعد هذا الكلام كله لو جاء واحد وتولى، اعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يقول العلماء ذنوبهم قسمين، ذنوب خاصة في أنفسهم وهذه سيصيبهم بها في الآخرة، لكن الذنوب اللي فيها فساد في الدين أو إفساد للناس هذه يعاقب بها في الدنيا، وترى هذا حتى في المسلمين. ولذلك المبتدع أشد من العاصي، والعاصي أرجى من المبتدع. العاصي ذنبه ما ينسب للدين، لا أفسد في الدين ولا أفسد عباد الله، هو فسد في نفسه. غير المجاهر، ترى المجاهر الآن غير معافى، لأن مجاهرة هذه مثلا في حلق اللحية ولا في ترك، هذا فساد في الدين وتجري أهل عباد الله، فلذلك يستحق من الهجر والتبكيت أشد من غيره، هو غير معافى. لكن واحد ذنبه بينه وبين نفسه، هذا يمكن أرجى أن يتابع عليه، وإذا أصاب الله بذنوبه يصيبه في الآخرة. في الدنيا هو معافى لأنه أفسد نفسه، ما أفسد الدين ولا أفسد الناس. لكن المجاهر بالمعصية أو البدعة هذا ذنبه هنا، هو الآن ما اكتفى بنفسه، أراد أن يفسد الدين ويفسد الناس، فلذلك يصيبه الله ببعض ذنبه بأن يفتنه وبأن يمنع من التوبة، ولذلك يحجر صاحب البدعة عن التوبة، وبأن يزيد في إضلاله، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وبأن يرجع بغي على نفسه. وكل ما في القرآن في هذا، في هذا الصنف، هذا معنى يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوب. لأن بعض الناس يقول طيب وين البعض الثاني، ليش ما أصاب بذنوبهم كلها؟ هذاك في الآخرة، في الآخرة يصيب بكل الذنوب أو يعفو. لكن في الدنيا فيه ذنوب معجلة، قطيعة الرحم، قطيعة الوالدين، البغي، نكث العهود، المكر، الإفساد، هذه ذنبه معجل لابد ردع. وحتى نحن عندما نعالجها لابد ردع شديد بالهجر، بالدعاء باللعنة، بسؤال السلطان أن يقتله، لابد ردع. وكل عقوبات الدنيا لأجل الردع، سواء عقوبات القدرية أو الشرعية، وأما عقوبات الآخرة فهي جنس آخر. ثم قال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون، فاسق خارج عن الصراط، خارج عن الطريق. لماذا؟ قال أفحكم الجاهلية يبغون. شوف كلمة يبغون، ترى هذه الكلمة أيضا مناط حكم، يعني هو يبغيه ويريده، ما هو مثل ما قال أبو مجلز يعني فعله قال أصابت ذنبا، لا هو يبغون، يشتهون، يبحثون، يريدون، يؤكدون. وهذا هو الملحظ اللي لاحظوا المشايخ عندما قالوا عندما يلزمون ويخضعون ويفتحون المحاكم ويلزمون الناس كأنهم يبغون. هم الآن يتشمشمون كلمة يبغون، كيف نعرفها؟ في ناس قالوا ما نعرفها إلا إذا نطق، نعرف أنه يبغي حكم الجاهلية يريده. في ناس قالوا بتواتر أفعاله نعرف أنهم حكم الجاهلية يبغون. هذا هو منشأ الخلاف. قال تعالى إذن المناط هو يبغون، يعني يبتغيه، وطريقة المعرفة هي التي فيها الخلاف، كيف نجزم من هذا يريد أو يبتغي. أفحكم الجاهلية يبغون، هل في عاقل يبغي حكم الجاهلية اللي صممه بشر وفي ضلال مبين؟ وشوفوا الآن كيف يفعلون. إذا تركوا الناس في القبائل وفي البلدان، إذا تركوا الأحكام الجاهلية، شوفوا شلون بأنفسهم، يعني حتى هم عنت على أنفسهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. الله أول شيء هو الخالق، يعني فطرتك ونفسك ونوازعك وعواقبك هو اللي خالقها، هو يعرفها بالتمام، وهو حكيم في نفسه سبحانه وتعالى، وهو محكم وحاكم مهيمن ورحيم ولطيف، يعني أسماء الحسنى كلها. ثم أتى بالشرع على وفق الخلق، هو اللي خلق وهو اللي يأمر، ألا له الخلق والأمر، فيأتيك الأمر مطابق للخلق. أنت الآن بعض الأشياء تشكل عليك، لكن ما عند الله ما تشكل، لأنه هو سبحانه وتعالى هو اللي جعل الأمر وفق الخلق، يعني الاثنين كلها من عنده. فالرجم أمره والخلق خلقه، يعرف أنه ما يمكن يردع الناس عن هذه الجريمة بالذات إلا هذه العقوبة بالذات وبهذه الصفة، ألا له الخلق والأمر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. لكن هذا الحسن وهذه الارتياح وهذا اليقين وهذا الإيمان، ولو أن الناس يعني كلهم اجتمعوا على أن هذا القانون أو هذا النظام أو هذا الرأي أحسن، فيه ناس من عباد الله لو تجتمع الدنيا كلها وتقول هذا أحسن، عنده يقين أن حكم الله أحسن، لأن أصلا ظن بالله أحسن. من هم؟ لقوم يوقنون. واليقين يختلف، نحن الآن في المجلس هذا يقيننا يختلف، يقيننا بالشرع ويقيننا بالقدر ويقيننا بالله عز وجل وبأسماء وصفاته مختلف، كل واحد على حسب ما أعطاه الله عز وجل. ورب رجل ذو طمرين لا يؤبه له ولا يظن في نفسه أنه ولي لله، هو كما قال السلف أحرى الناس أن يكون ولي لله اللي ما يدري أنه ولي، مو باللي يتزين، اللي ما يدري أنه ولي هو أحرى الناس أن يكون ولي. رب رجل في قلبه من اليقين بأسماء الله وصفاته وشرع وقدره ما ليس في قلوب المشاهير من العلماء وغيرهم. المسألة ليست بالشهرة، المسألة في مقام في قلبه من اليقين بالله وأسماء وصفاته. نسأل، ولذلك أعظم شيء يرزق إياه العبد، لا تغفلوا عن هذا الحديث واللي رواه أبو بكر الصديق، يعني أبو بكر قليل الحديث، أعظم شيء يرزقه الله العبد في الدنيا اليقين، ثم بعده العافية. لأن إذا رزقك اليقين أول شيء تنال لذة الدنيا، ترى لذة الدنيا أكمل لذات الدنيا باليقين، سواء اليقين اللي في رزقك وفي أجلك، وأعلى منه اليقين بلقاء ربك واليقين بالجنة واليقين بالحساب واليقين بالنار واليقين بالشرع واليقين بالقرآن وبالسنة. كل ما تزداد من اليقين كل ما تنال لذة الدنيا ونعيم الآخرة، هو أكمل رزق. ولذلك كان دعاء ابن مسعود اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونحن نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ويقينا ونفقها. هذا ما ظهر من كلام الله عز وجل، كلام رسوله، وما فسره أهل العلم من الصحابة والتابعين، فما كان فيه من صواب من كلام الناس البشر في تفسير كلام الله فهو من الله عز وجل، وما كان من خطأ فهو من البشر ومن الشياطين، والله ورسوله بريئان من الخطأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.